الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. دخلنا بحمد الله في كتاب الصوم، وفي المبحث الأول منه متى يجب الصوم وعلى من، وأخذنا الآيات 183 84 185 من البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخره. وقلنا أن هذه الآية الكريمة تتوافر ويمكن أن يستفاد منها أحكام ثلاث. الحكم الأول: أصل تشريع وجوب الصوم، وأن هذا الصوم هو واجب معين في زمان معين وفي عدد معين. واستدلنا البارحة بمقتضى الآية أن الأيام هي شهر، وأن الزمان المعين هو شهر رمضان، وتم الكلام في هذا المبحث، يعني المبحث الأول. المبحث الثاني قلنا هذا متى يجب الصوم، عرفنا متى يجب الصوم. على من يجب الصوم؟ الصوم يجب على كل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم، لذلك الصوم واجب على كل المسلمين المؤمنين إلا من استثني بعناوين ثلاث، والعناوين هي المريض رقم واحد، والمسافر رقم اثنين، والذي لا يتمكن من الصوم إلا بمشقة كبيرة وشديدة، أي أنه يتمكن من الصوم هذا العنوان ده، ولكن يتمكن بيسر لا، يتمكن بشدة أولية ممكن أن تتحمل لا، إنه يتمكن وقادر ولكن بشدة شنو شديدة وبمشقة عالية جدا. هذه العناوين الثلاثة استثنيت من وجوب الصوم، وبالتالي يجب عليها واجب آخر بعد شهر رمضان. وصلنا إلى الحكم الثالث الذي يمكن أن يستفاد من هذه الآية المباركة. في الآية المباركة قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا المقطع: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. على ماذا تدل هذه الآية وهذا المقطع من هذه الآية؟ فمن شهد منكم الشهر فليصومه. خب الأمر واضح، فليصومه، أمر ظاهر في الوجوب، ومتعلق الصوم هم واضح، فليصومه. هنا فمن، من يا أدوات؟ أدوات العموم، مو صحيح وإن كان شرطي ولكن تفيد العموم، لو مو تفيد العموم. نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن أول شيء أكو عموم بوجوب الصوم، ولكن وجوب الصوم واجب مطلق لو مشروط. مشروط هنا بمن مشروط؟ بشهادة الشهر. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن صوم شهر رمضان مشروط بشهادة الشهر، مو صحيح؟ فشهادة الشهر شرط لمشروط وهو وجوب الصوم. سؤال: ما هو المراد من شهد الشهر؟ فمن شهد منكم الشهر، ما هو المراد من شهود الشهر؟ هنا الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول: من شهد الشهر أي رأى الهلال. فمن شهد الشهر أي فمن رأى الهلال، واضح إن شاء الله تعالى، والمعنى راح يكون حقيقي لو مجازي.
مجازي.
قال: فمن شهد الشهر، لا، من رأى الهلال الذي لازمه شنو، واضح إن شاء الله، اللي هو شنو؟ حضور الشهر، وبالتالي ما راح يكون من المعاني الحقيقية. هذا احتمال رقم واحد، هو واضح. اثنين: فمن شهد منكم الشهر، لا، فمن حضر البلد ولم يكن مسافرا. فمن شهد الشهر شنو معناه؟ من كان حاضرا للبلد وليس مسافرا فليصم. إذن وكأنه الاحتمال الأول، فمن رأى الهلال هلال شهر رمضان فليصم الشهر، هذا على احتمال رقم واحد. الثاني، فمن كان حاضر البلد وليس بمسافر فليصم شهر رمضان، هذا احتمال رقم شقد؟ اثنين. احتمال رقم ثلاثة، لا، فمن شهد منكم الشهر، فمن حضر الشهر نقول فلان شهد واقعة صفين، أي فلان حضر شنو؟ واقعة صفين، فشهد يعني حضر، شهدت المراقد المقدسة يعني حضرت في المراقد المقدسة، شهدت العيد أي حضرت شنو؟ العيد، فيكون الشهود بمعنى شنو؟ الحضور. واضح إن شاء الله؟ كم احتمال صار؟ ثلاثة. أولا شنو؟ رؤية الهلال. ثانيا حضور البلد. ثالثا حضور نفس الشهر، يعني أنا موجود وحضر شنو؟ الشهر. واضح إن شاء الله؟ هل يمكن أن تكون كل هذه المعاني مرادة؟ الجواب لا يمكن ذلك، لأنه عندما أطلق اللفظ واستعمل فإن المراد إما وإما وإما. واضح إن شاء الله؟ بالدلالة المطابقية نتكلم. الشيخ الأستاذ يقول الاحتمال الأول بعيد والاحتمال الثاني بعيد، ويستقرب الاحتمال شنو؟ الثالث. يستقرب الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ فمن شهد منكم الشهر، أي من حضر الشهر، يعني من حضر شهر رمضان وجب عليه صيامه. جيد. طبعا هذا الحضور بالدلالة المطابقية، فمن شهد معناه حضر، لازمه أمران. الأمر الأول أن يكون على قيد الحياة، قطعا صحيح، فمن كان على قيد الحياة يحضر الشهر، لو ما يحضر الشهر هذا رقم واحد. اثنين، لابد أن شنو تكون هناك رؤية للهلال حتى يصدق أنه شنو حضر الشهر، فعدي حضر وعدي الشهر، شهد الشهر حضر الشهر، شهد وحضر لابد أن يكون حيا، الشهر لابد أن يرى شنو هلال شهر رمضان. ويستقرب المصنف هذا المعنى ويقول من شهد منكم الشهر فليصوم، أي من حضر الشهر، ولازم ذلك أمران، الأمر الأول أن يكون على قيد الحياة وقد جاء قابل شهر رمضان، ثانيا أن يرى الهلال. خب هاي هم بها يرى الهلال، والاحتمال الثاني شنو كان بهم؟ يرى الهلال. لماذا رجح هذا الاحتمال على ذاك الاحتمال؟ قال لأنه نحن لا نحتمل أن هناك موضوعية وقيدية لقيد فمن شهد منكم الشهر أي من رأى الهلال، لأن يعني أنا عندي احتمالين بالمقام. الاحتمال الأول فمن شهد منكم الشهر أي من رأى الهلال على نحو الموضوعية، على نحو الموضوعية، فأنت ما يجب عليك الصيام إلا ترى شنو بعينك، يعني الرؤية المباشرة العينية. واضح إن شاء الله؟ أنا من أرى الهلال، إذا رأيت أنا الهلال فيجب علي الشهر، هاي يسميها موضوعية لا مو موضوعية؟ موضوعية. ومرة فمن شهد منكم الشهر أي من رأى الهلال على نحو الطريقية، يعني من استبان له شهر رمضان وقد ذكر المصداق الأجلى والأوضح لذلك وهو رؤية الهلال. هسه مرة شهود الشهر ومعرفة أن شهر رمضان دخل، مر بالمصداق الأجلى والأوضح الذي ذكره القرآن وهو رؤية الهلال، يصير استبانة ومعرفة بالشهر لو لا؟ نعم يصير. مرة ينقضي 30 يوم من الشهر الفائت، بعد هذا أوتوماتيكيا يصير شهر رمضان لو لا؟ هاي استبانة لو مو استبانة؟ مرة تجي بينة، شاهدان عدلان يشهدان برؤية الهلال، صار شهيد الشهر لو مو شهيد الشهر؟ صار. لا. ومرة الحاكم الشرعي يتدخل في الصغريات التي تهم أمر الأمة فيقول هذا غدا شهر رمضان، يتعبد لو ما يتعبد المكلف؟ يتعبد. إذن فمن شهد منكم الشهر يعني من استبان له الشهر، والاستبانة إما وإما وإما وإما، سواء كان حكم حاكم، سواء كانت بينة، سواء كان. وبالتالي عندما قال يعني بهذا التعبير أنه من أراد فقط وفقط رؤية الهلال بعينه بمباشرة بعد ذلك يصلح احتمالات للصيام، الجواب شنو؟ لا. فلذلك الشيخ الأستاذ استظهر واستقرب أنه من حضر الشهر شهد الشهر يعني حضر الشهر، ف فليصوم. قال وحضور الشهر كيف يكون؟ الحضور يكون بالحياة رقم واحد وبرؤية الهلال، ورؤية الهلال تكون على نحو الطريقية، أي بمعنى استبانة الشهر والاطمئنان بدخول الشهر. والاطمئنان أكرر وأعيد سوف يكون إما بالرؤية المباشرة، خب هاي حجة لهم حجة عليه نعم، أو بالبينة حجة، أو بالشياع حجة، أو بقول المرجع المجتهد حجة، وهكذا. واضح؟ إذن أكو عدة طرق لشهود الشهر، يعني لرؤية الهلال والاطمئنان بدخول شنو؟ دخول شهر رمضان. هذا واضح إن شاء الله. و بلي بلي هسه احنا نقول هنا فمن شهد منكم، هذا الاحتمال الثالث. هسه احنا الاحتمال الثالث سقطناه مو صحيح؟ هسه احنا قلنا الاحتمال الثالث سقطناه، بقى عندنا احتمال هسه راح يذكره وهو احتمال ضعيف، حضور البلد. قال عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصوم، اي من حضر شنو؟ البلد. يقول هذا كلش بعيد المقاربة بين الزمان والمكان، يعني إذا حضر فمن شهد منكم الشهر الذي هو في البلد، أي أنه شنو حضر الشهر، يصير كلش بعيد. بس أنا إذا قلت شهد الشهر حضر شنو الشهر، يعني هو هذا الفعل يبقى نفسه لو مو يبقى نفسه؟ شهد الشهر المكلف يعني حضر الشهر نفسه، تقول شهد معنى حضر، استعمال نفس الاستعمال صحيح؟ وحضوره للشهر وشهوده للشهر حصر معنى حقيقي بالدلالة المطابقية، ولازمه باللازم راح يكون أنه موجود غير مسافر رقم واحد صحيح، وبالدلالة الالتزامية اللازم الثاني أنه شنو يستبين الشهر، فتكون أنت بعد راح تستظهر دلالة مطابقية بمعنى حقيقي لو تروح إلى معنى مجازي والدور شنو على قرينة صحيح، هاي بيناتهم طولية. فإذا كان المعنى الحقيقي موجود وظاهر بعد ما يسمح لي أن أذهب إلى المعنى المجازي إلا بوجود القرينة المجوزة لانتقال الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، مو صحيح؟ قرينة مال المجاز شو نسميها؟ قرينة معينة لو صارفة؟ قرينة صارفة، مو صحيح؟ قرينة تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وبينهما قولية. فما دام شهد الشهر حضر الشهر حقيقي لا يجوز أن أنتقل إلى المعنى المجازي شنو إلا بوجود القرينة، والقرينة غير موجودة. واضح إن شاء الله. قال ثالثا، إذا السؤال واضح إن شاء الله، ثلاثة، قال إن كل من شهد الشهر يجب عليه صومه. وما هو المقصود من شهود الشهر؟ هل يقصد منه رؤية الهلال؟ إحنا نكتب على نحو الموضوعية والقيد الاحترازي والمباشرة، أو حضور البلد في مقابل المسافر؟ كلا، ليس المقصود هذا ولا ذاك، وإنما المقصود من شهود الشهر حضور الشهر وإدراكه. يقال فلان شهد واقعة صفين، أي حضرها، هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. فلان شهد يعني شنو؟ لذلك نقول إحنا شنو نسميها المشاهد شنو نسميها؟ مشاهد المشرفة. ليش نسميها مشاهد المشرفة؟ بها معنى دقيق جدا هذا المشاهد المشرفة. المكان الذي يصير بها الحضور المشرف، الحضور إلمه للمعصوم لأهل البيت، ولذلك لما نقول زار يزوروا أي حضر، زار بمعنى حضر، فزرت المشاهد المشرفة حضرت عند من أرواحهم حاضرة، عند من أرواحهم حاضرة، فيكون التقاء ولقيا بين الأرواح المفروض لا فقط الأجساد والألسن بالزيارة. المهم يقال فلان شهد واقعة صفين، أي حضرها، مجمع البحرين 83. أجل حضور شهر رمضان بالدلالة المطابقية يتوقف على تحققه، أو يتوقف تحققه على أمرين: أولا بقاء الشخص حيا إلى شهر رمضان، كلش واضح هذا. ثانيا ورؤية الهلال ليصدق بذلك تحقق الشهر والحضور عنده. إذن شهود الشهر لا يعني بالمطابقة رؤية الهلال، بل هو يدل على ذلك بالالتزام.
من
هو؟
المكلف حتى لو كان مسافر إلى شيء.
واحد جينا بعد الدليل بسم الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام نخصص، فمن شهد منكم الشهر مطلقا فليصم إلا وإلا وإلا إلا المريض وإلا المسافر وإلا وعلى الذين يطيقونه. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى اليوم لأنه من لحق راح نشوف لا أبو بكر الجصاص يحاول أن يستشهد لأن يدري ومن شهد منكم الشهر شنو فليصم، يدري عموم مو صحيح، راح يتحاول أن يتلاعب بالاستظهار مال الآية حتى يثبت أن المسافر مخير بين وجوب الصيام بدلالة العموم هذا وبين أنه أكو روايات ماذا تقول أنه إن شاء فليصم وإن شاء فليفطر، وبين فمن كان منكم مريضا فعدة، يقول ما دام قالت الآية فمن كان منكم مريضا فعدة وقالت ومن شهد منكم الشهر فليصم، إذن المكلف شنو؟ المسافر مختار، يريد فمن كان من فمن شهد منكم الشهر فليصم، خب خلي يصوم المسافر داخل بالعموم صحيح، يريد الاحتمال الأول خلي شنو عليه شنو العدة والقضاء من أيام أخر، لذلك العام ماذا يبنون على التخير، فيتلاعبون بظهور الآية حتى يطبقون ما ورد في البخاري ومسلم عن روايات معينة أنه عن الرسول صلى الله عليه وآله ينسب إليه من شاء فليصم ومن شاء شنو فليفطر، تجينا إن شاء الله تعالى. بلي أي سوف نشوف الاستدلال مع أبي بكر الجصاص من نفس الآية، لأن سواء تصوموا خير لكم الخيرية أعم، هذا إحنا نسمي استدلال بالأعم، أنه نقول دائما قيدت ذلك بما سوف نذكره إن شاء الله. جيد، إذن قلنا وهو يدل على ذلك بالالتزام، وتظهر الثمرة فيما لو لم يرى الشخص بنفسه الهلال، يعني ما شاف بنفسه بطريقة مباشرة، بل ثبت الشهر بحكم الحاكم أو بشهادة العدلين أو شهادة عدلين أو بإكمال العدة، فإنه على التفسير الذي ذكرنا لشهود الشهر يصدق عنوان فمن شهد منكم الشهر، يعني بهذا التعبير فمن حضر الشهر يعني من استبان له الشهر على جميع الناس، بخلافه بناء على تفسيره برؤية الهلال فإن ذلك لا يصدق إلا في حق من رأى الهلال بنفسه. وبالجملة شهود الشهر لا يعني رؤية الهلال مطابقة ولا يصح تفسيره بذلك، وأما تفسيره بحضور البلد فهو أوضح وهنا، فإن الشهود لم ينسب إلى البلد، ما قال فمن شهد منكم البلد فمن حضر منكم البلد حتى نقول هذا الشهود في قبال من هو المسافر، لا فمن شهد منكم إيش قال الشهر صحيح، فمن شهد منكم الشهر يعني استبان له الشهر، ولم يقل من شهد منكم البلد حتى تقول أنه شهد البلد يعني حاضر مو مسافر، فإن الشهود لم ينسب إلى البلد بل إلى الشهر. هذه هي أهم الأحكام التي تستفاد من الآيات الثلاثة المذكورة. جيد، ثم بعد ذلك الشيخ حفظه الله يذكر مجموعة من الأسئلة والأجوبة تتعلق بالصوم، تقريبا 5 أسئلة يذكر في ذلك، أسئلة وأجوبة، ثم أنه توجد عدة أسئلة نشير من بينها إلى ما يلي. السؤال الأول قال بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم أول شيء مريضا، سؤال هذا المريض عندما قال فمن كان منكم مريضا نقاط فعدة من أيام أخرى، إذن نتيجة المريض لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء صحيح، فعدة من أيام يعني فعليه عدة، إذن أكو أيام المريض لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء، سؤال هذا المرض الذي يسوغ لي الإفطار ويوجب علي القضاء، هل هو مطلق المرض أو حصة خاصة من المرض؟ يعني كل مرض بعد شنو يجوز للإفطار، وكل مرض شنو يصير واجب في القضاء؟ لو لا أكو حصة خاصة من المرض هي التي يجوز بها شنو وتعين القضاء. واضح إن شاء الله؟ هذا السؤال مهم، أنه هل المرض قد أخذ بقيد ما وهو المسوغ للإفطار ومن ثم القضاء، أو لا كل فرد من أفراد المرض يسوغ لي الإفطار وبالتالي القضاء. وبتعبير آخر توجد في المقام احتمالات شقد؟ ثلاثة. كم احتمال؟ ثلاثة. يوجد لدي مرض بضرر شديد، مرض بما بضرر شديد، ويوجد مرض بلا ضرر، يجفت شيء بسيط يعني واحد مثلا صايم وصارت عنده نشلة يعني لو انزل، او صارت عنده شنو حمى خفيفة جدا، او فد اي مرض اخر، هذا رقم شنو اثنين. ويوجد واحد مرض ولكن نفس المرض مو سلبي وانما مرض ايجابي بالتعبير، ده صح تعبير، يعني بالعكس اذا صام راح شنو يروح المرض مالته، اذا صام راح يتحسن المرض مالته. في بعض الاحيان يوصون الدكاترة بالصيام، بل الابحاث العلمية ثبتت انه الصيام يعيد منهجة البدن، ولذلك وصل العلماء في الغرب انه هاي الثلاثين يوم اللي يصومها المؤمنين والمسلمين هذه بيفد اثر عجيب لتصفير كيف احنا عندنا الشركات في شهر 12 توقف الشغل مالتها، وش تسوي؟ شيك الحساب وتعيد الحسابات وتنظم على مثل سنة شنو جديدة. كذلك الله جل وعلا جعل هذا الشهر عبارة عن شهر تصفير لخلايا البدن وإعادة التنظيم، لأنه مع هذا الجوع راح تتحفز الخلايا، تطرح المواد السامة، تتقوى بعض الخلايا الأخرى، وإلى آخره من الفوائد العجيبة الغريبة في الصيام. لذلك في بعض الأحيان الصيام يعني يفيد شنو يفيد شنو نفس البدن. إذا كم حصة صار عندنا؟ ثلاثة. صيام يسبب مرض شديد، وصيام لا بشرط من يعني المرض خفيف جدا، وصيام بالعكس يرفع شنو المرض. هل عندما قال فمن كان منكم مريضا يقصد الحصص الثلاث، أو يقصد شنو حصة خاصة أو حصتية؟ واضح إن شاء الله. إذا جينا إحنا والآية ماذا قالت الآية؟ فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر. سؤال، فمن كان منكم مريضا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. فنحن والآية فإن الإطلاق ثابت فيها ومثبت لوظيفة الإفطار والقضاء لمطلق صائم المريض. واضح إن شاء الله. ولكن هل نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق، أم يوجد ما يسلم هذا الإطلاق ويقيده؟ الجواب نعم. الجواب شنو؟ نعم، هذا الإطلاق لا يبقى على إطلاقه، وإنما يحدث في المقام انصراف إلى حصص خاصة وانصراف عن حصص خاصة. واضح؟ تدرون الانصراف يقيد لو ما يقيد؟ يقيد. مثلا أنا أقول لك أكرم العالم، أكرم شنو؟ العالم. أنت تروح تدور على كل عالم تكرمه، تجد عالم مشعوذ. عالم شنو؟ مشعوذ، يعني هو صحيح عنده علم ولكن عنده شعوذة، هذا تروح تكرمه؟ تقول شيخنا هذا ما أقدر أكرمه. أقول لك ليش؟ تقول لي شيخنا هذا أصلا ما يصير تكرمه أنت، يعني العقل ما يحمله أصلا، هذا خارج الدليل منصرف عنه. أقول لك ما أكو أطلاق أكرم العالم، تقول لا هذا منصرف عنه شنو الدليل؟ فهذا يتلم الأطلاق لو ما يتلم الأطلاق. في بعض الأحيان الأطلاق وإن كان بالنظرة البدوية ثابت، ولكن توجد قرائن تقيد ذلك الإطلاق. من القرائن في المقام ما نطلق عليه أو يطلق عليه بمناسبات الحكم والموضوع. الموضوع فيه خصوصية معينة يقتضي حكما معين. مناسبات الحكم والموضوع من أهم المفاهيم الأصولية التي لا بد لطالب العلم أن يفهمها بقوة ويتأمل بها بقوة، لأن عليها تدور مدارات مهملة. يعني هاي لما نسمع مناسبات الحكم والموضوع، مرة مناسبات الحكم والموضوع تقيد الحكم، ومرة مناسبات الحكم والموضوع شو تسوي؟ توسع شنو الحكم. واضح إن شاء الله. هنا يذكر الشيخ الأستاذ وهو قريب ما ذكره أن مناسبات الحكم والموضوع تقيد الإطلاق الثابت في المرض وتجعله متخصص بحصة شنو خاصة، بحصة خاصة. يا حصة خاصة المرض الذي يؤدي شنو إلى يهوى المرض مطلقا لا مرض منه. كم حصة صار عندنا؟ لا، أكو مرض شنو راح يتنافس شنو مضر، ومرض ما بي ضرر خفيف، ومرض مفيد. فإحنا نقول المضر المرض شنو أقول لك هذا مين جبت هذا حصصت أنت؟ تقول شيخنا صحيح أنت قلت من كان مريضا فلا تكليف عليه وعليه القضاء، ولكن أنا راح يتقيد هذا الإطلاق الدين بالمريض بالمرض المضر هو الذي شنو يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الصيام. خلينا نبين دقيقتين ثلاثة هذا مناسبات الحكم، الموضوع كلش مهم. مثلا أنا أقول مرة لك شنو اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول. تقول شيخنا هذا دليل، فأنا عندي ثوب راح أغسله وأطهره. هذا الثوب لو مو ثوب، ثوب كرر سابقا. إذا عندي عباءة أغسله لو ما أغسله؟ إذا عندي جراب، إذا عندي قلم سوى. تقول لك مولانا هو قال اغسل شنو ثوب، من أين فتحت المجال؟ أقول مناسبات الحكم والموضوع هنا توسع لو تضيق؟ توسع. شوفوا توسع، فأني أفهم من ثوب ليس على نحو الموضوعية والقيدية، وإنما على نحو المصداقية والمصداق الأجلى. فرح أوسع وأجي أغسل كل ما كان على هذه السنخية، ثوب، قميص، تأجر نفانيلة، قلنسوة، بلوز، مدري شنو. أقول لك مولاي أقف 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 أنا تمسك ثوبك. أقول لا شيخنا، العرف يفهم أن الموضوع هنا ليس بمقيد، وإنما ذكر كمثال مناسبات الحكم والموضوع. الموضوع راح يتوسع والحكم راح يتوسع، ونفي خصوصية الثوبية في نفس الغسل، لا، وإنما لا خصوصية للثوب، فنرفع الخصوصية وينفتح الحكم. فبعدما كان مقيد اتسع والحكم يتسع تبعا لموضوعه، لا لا، هاي في حالة شنو؟ اغسل ثوبك في نفس اغسل ثوبك بالبول، اغسل مطلقة لو مو مطلقة؟ ها؟ فأني أقدر أغسل باللبن، وأقدر أغسل بيمن بالشربس، وأقدر أغسل بيمن بالبيبسي على قولتنا، وأقدر أغسل بالمرقة، أجيب مرقة وهذا أدي تشريب سوب، ها؟ وأجيب الثوب شو أسوي له؟ أغسل، أغسل ثوبك مطلقة لو مو مطلقة؟ قول شيخ أنا وين رايح أنت؟ أنا أفهم من أغسل وين يروح ذهني؟ بيمن؟ بالماء المطلق. أقول لك من أين؟ من أين جبت الماء المطلق؟ هو قال اغسل. تقول مولانا مناسبات الحكم والموضوع تضيق اغسل، والمناسب لاغسل هو الماء دون غيره. واضح إن شاء الله تعالى. فمرة مناسبات الحكم والموضوع توسع، مرة مناسبات الحكم والموضوع شنو تقيد. واضح إن شاء الله تعالى. هنا مناسبات الحكم والموضوع قيدت الإطلاق وقالت أن المرض الذي يسوغ الإفطار ثم يجب عليك القضاء مو مطلق المرض فمن كان مريضا، وإنما المرض الضرري، المرض شنو الضرري، دون المرض صاحب الفائدة ودون المرض صاحب الضرر شنو الخفيف. واضح إن شاء الله. الأول، هل المرض بنفسه مسوغ للإفطار حتى ولو لم يكن الصوم موجبا للإضرار بالمريض؟ الجواب، مقتضى الإطلاق في الآية ذلك، إلا أن المناسب التقييد بما أوجب الضرر لوجهين. الوجه الأول يا أكثر ناسه الانصراف إلى ذلك. طبعا هنا عندنا انصرافين يسمون مجال، انصراف إلى المرض الضرري هاي رقم واحد، وانصراف عن المرض المفيد، وانصراف عن المرض الحيادي. واضح ان شاء الله. فعلى التسميات من الله يحقق الانصراف بعدين، هذا انتم بعد راجعوه. المهم الانصراف الى ذلك، ياهو الى المرض الضرر، ولعل الموجب له قرينة مناسبات الحكم والموضوع، فإن الحكم بلزوم الإفطار يتناسب عرفا، يعني من اللي يحدد مناسبات الحكم الموضوع؟ العرف. وهذا ظن له قطع، هذا تنقيح مناط، لو مو تنقيح مناط، تنقيح مناط، ولكن العرف ينقح المناط شنو قطعا البتين، يعني هذا تنقيح مناط. انت انا اقول لك ثوب، انت مين رحت على القميص؟ يقول شيخنا العرف يرى قطعا البتين 100% ما بخصوصي علما للثوب. واضح ان شاء الله على بفرق الرياض. قال فان الحكم بلزوم الافطار يتناسب عرفا مع المرض بما هو مضر، لا مع المرض بما هو يعني شنو؟ لا بشرط. فلو فرض أن مريضا ينفعه الصوم وتتحسن صحته لو صام، فهل يحتمل لزوم الإفطار عليه؟ وإن شئت قلت إن المرض حيث يلازم الضرر غالبا، فالعرف يفهم منه المرآتية إلى الضرر، كلما قلت فمن كان مريضا يعني من كان مريضا بمرض ضرري، ولا يفهم منه الموضوعية. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو الوجه الأول لانتلام الانصراف وتقييد المرض بالمرض الضرري للإفطار والقضاء. ثانيا، بل توجد روايات خاصة حتى ولو أجمل الأمر علينا وحتى لو ثبت الإطلاق في المقام، وتقول أنه ليست قرينة مناسبات الحكم والموضوع محكمة، توجد روايات ومنها روايات معتبرة وهي حجة. يسأل السائل الإمام فيقول له سيدي على الآية سئلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يقول له أنا على السفر عرفت أنه يقضي، ولكن هذا المريض هم يقضي؟ هذا المريض هل كل مرض مسوغ للإفطار؟ لو أكو نوع خاص شنو من المرض، يعني هل المرض مطلق أو مقيد؟ هذه الرواية واردة، وجو الرواية وفهم الرواية كما سوف نقرأها تبين أن السائل في ذهنه قد ارتكز أن المرض ليس بإطلاقه يسوق شنو الإفطار، وإنما يوجد شنو حد خاص، فهو لا يسأل عن المرض هل يسوق الإفطار أو لا يسوق الإفطار، لا مو هذه البسيطة، وإنما المرض ما حده الذي يجوز شنو الأفطار، فيسأل عن من؟ عن الهل المركبة، يعني حد المرض بعدما أنه مخلص ومنتهي ومسلم أن المرض مسوغ من مسوغات، ولكن شنو ده يسأل عن الحد مالته، وبالتالي هذا يبين على أنه حصة خاصة من المرض هي التي تسوغ الأفطار، أي الحصة بالمرض الضرري دون مطلق شنو المرض. طبعا الرواية مذكورة في وسائل الشيعة على هذا يعني 30 جزء مال دار الإحياء، الجزء العاشر، هذا الكتاب العاشر في الباب 20 من أبواب ما يصح منه الصوم، الحديث رقم 4 إذا رجعنا لهنا. قال وبالإسناد عن يونس، طبعا بالإسناد عن يونس الرواية قبلها محمد بن يعقوب اللي هو منه كليني صاحب كتاب الكافي، عن علي بن إبراهيم أستاذه والثقة المعروف، عن محمد بن عيسى ثقة، عن يونس، يونس بن عبد الرحمن ثقة، بعدين يقول عن شعيب، عن 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 تبدأ الرواية، هاي الرواية الثالثة لما قال وبالإسناد عن يونس، يريد يقول نفس السلسلة عن يونس ويصعد مرتله. أعيدها مرة أخرى، محمد بن يعقوب، هاي أنا أحكي الرواية الثالثة قبلها، محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. لما أجل الرواية الوراء شرح يقرأ وبالإسناد عن يونس، يا إسناد الألف ولام، يا ألف ولام الذكرية، ذكر لو ما ذكر الإسناد، فرج رأسا أجي، يعني محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. فلما تجل الرواية الرابعة اللي هي التسلسل 13264، قال وبالإسناد عن يونس، يعني نفس الإسناد مال الرواية القبلة وصل إلى يونس، عن سماعة، قال من القال؟ سماعة أو سماعة، سألته، سألته إلمة ها الإمام، هاي مضمرة لا مو مضمرة؟ مضمرة، لكن هذه المضمرة حجة لا مو حجة؟ حجة. ليش؟ لأنه يعني بالبيان اللي أخذتموه بالأصول المضمرات على ثلاثة أقسام، ومنها مضمرات الصدوق، ومنها هذه المضمرات التي من شأن الراوي أن لا يسأل إلا الإمام. المهم هذا رواية حجة وليست تقول المضمرة ليست بي حجة، لا مضمرة وحجة. سألته يعني سألت الإمام عليه السلام ما حد المرضي الذي يجب على صاحبه فيه الأفطار؟ خب هذا تقييد لو مو تقييد؟ واضحة لو مو واضحة؟ واضحة. ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر؟ صاحبها فائدتين. أول شيء يريد يعرف الحاد ويبين أنه المسافر يجب عليه الإفطار لما يجب عليه الإفطار كما يجب عليه في السفر، هو سيعرف الحكم ما لأنه المسافر، بس وده يسأل عليه من؟ على حد المرض. بعدين يذكر ومن كان منكم مريضا أو على سفر. النبي يقول سيدي حد المرض شنو بهاي الآية ومن كان منكم مريضا؟ قال عليه السلام هو مؤتمن عليه اليمن على 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 الصيام، مؤتمن عليه على اليمن على الصيام. أنا أمان عندي مو الصيام، هو مؤتمن عليه مفوض إليه أمر الصيام، مفوض ولا مو مفوض؟ مفوض إليه. فإن وجد ضعفا الصيام بسبب المرض صار مرض صار فليفطر، وإن وجد قوة فليصوم. خصص وخصص الإمام ولا الإمام قاعد يخصص ويخصص، ترى إذا المرض هيجي فليفطر، إذا المرض هيجي شو يقول؟ فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصوم، كان المرض ما كان. هاي عبارة الإمام، واضح إن شاء الله تعالى. طبعا بعد أكو روايات أخرى مثلا عن علي إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمر، هاي الرواية الخامسة، عن عمر بن أذينة كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ذات إليه هو أعلم بنفسه، وبالتالي المصداق الذي يعين ذلك هو نفس الشخص. إذن القرينة الأولى على التقييد كانت الانصراف، والقرينة الثانية وجود الروايات الخاصة في المقام وهي روايات المعتبرة وحجة وواضحة الدلالة للتقييد. الروايات الخاصة فإنه يظهر من خلالها أن السائل كان واضحا لديه أن المرض بما هو ليس مسوغا للإفطار يعني على أطلاقه، بل له حد وهو يسأل عن ذلك الحد. فلاحظ موثقة سماع الطاعة، تعرفون بعد سماع واقفي لو مواقفي من الواقفية، ولكنه ثقة لو مثقة ثقة، ولذلك قوله حجة. فلاحظ موثقة سماعة أو سماعة التي ورد فيها سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر، هاي بين قوسين الآية من كان مريضا أو على سفر ماكم منكم، من كان مريضا أو على سفر. قال عليه السلام هو مؤتمن عليه يعني على نفس الصوم، مفوض إليه يعني الأمر في ذلك، فإن وجد ضعفان فليفطر وإن وجد قوتان فليصوم، كان المرض ما كان. هاي الرواية الكرنة وغيرها بي. لا هو مؤتمن عليه، مو مؤتمن على المرض،
المرض هو اللي شخص
مو مؤتمن
عليه.
لا بعيد مؤتمن على المرض، هو مؤتمن على الصيام، العبادات أمانات. بسم الله الرحمن الرحيم، وأدوا الأمانات إلى أهلها، في بعض الروايات الأمانات من العقائد وإلى آخره. بعيده مؤتمن على الصوم، مؤتمر على المرض. كيف يؤتمن على المرض؟ لا مؤتمن على الصوم فلا بد أن يؤدي الأمانة بحذافرة، فلو وجد مسوغ يسوغ الإفطار فهو لا يكون يعني عبادة الله جل وعلا في قبال شنو الائتمان الخيانة صحيح. فأنا إما أن يعني مؤتمن على الصوم أو أخون الصوم، يعني مؤتمن على العبادة أو أخون شنو العبادة، مؤتمن مع الله في صدقي في صيامي أو شنو أخون. لا ظاهر أنه هو مؤتمن عليه نفس الصوم. قال وإن وجد قوة فليصم كان المرض ما كان، وغيرها من الروايات باعتبار روايات أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل